بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إشارات الفصل السابع. إشارات الفصل السابع: الإشارة الأولى ظاهرة العلم، ظاهرة إمكانية ومتصلة بشكل وبآخر بعالم المادة، وفي موجود كان قدره الاستكمال، من ثم هذه الظاهرة تفرز لنا أربعة حقائق، تفرز لنا الفاعل الذي لا بد منه في كل ممكن، وتفرز لنا القابل الذي هو ظاهرة في عالم التأثير والتأثر في عالم المادة. هاي موضوع القابلية والاستعداد وإلى آخره يتقدم في بحث في بحوث سابقة. وتفرز لنا المعد بالمعنى العام للمعد، اللي هي تدخل في حقل شرائط قابلية القابل أو شرائط فاعلية الفاعل، وتفرز لنا ظاهرة المعلول. واضح لنا؟ فعندنا أربع أشياء أو أربعة حقائق تحف ظاهرة التعلم: فاعل، قابل، معد، معلول. صحيح. في ثنيات البحوث السابقة وفي مكانات أخرى ظهر عندنا شيء اسمه منشأ الانتزاع. منشأ الانتزاع اجى في العلم الحسي، ذكروا ان منشأ انتزاع عالم المادة، اجى العلامة طور الفكرة، جعل منشأ انتزاع المعلوم الحضوري. منشأ الانتزاع ايضا يذكر في توقف العلم العقلي على العلم الحسي، وأنه منتزع من العلم الحسي. السؤال هنا: هل منشأ الانتزاع قضية خامسة غير الفاعل، غير القابل، غير المعيد، غير المعلول؟ هل الانتزاع ومنشأ الانتزاع في شيء آخر غير ذيك الرباعية اللي أشرنا إليها؟ يعني يصير عندنا عملين متوازيين، أو عندنا ستة حقائق، أو لا يعود لأحدها؟ سؤال واضح لو مو واضح؟ أو يعود لأحدها يحملهم. شيخ أسعد عبر من شأن تزعمه، يعني هذا الشيء الريد منه لا هو المعيد لا هو القابل لا هو الفاعل لا هو المعلول في شيء خامس، وعملية الانتزاع شيء سادس أو لا، هو الشيء يرجع إلى أحد الأربعة. احكي أبو زين ما أسمع. للموعد بعد شو تقولون؟ أي منشأ الانتزاع خو تواكبنا بدراستنا لولا بالعلم أنه منشأ انتزاع عالم المادة. هاي منشأ انتزاع يعني الموعد له، يعني الفاعل له، يعني شيء آخر، شنو المقصود منها؟ شو تقول سيداوس؟ أمر خامس. تفضل فسر. الأربعة مفسرات، فاعل وقابل ومعيد ومعلول، ذني مفهومات مو؟ نقول أمر خامس يعني شنو أمر خامس؟ هذا يقولوا بالانتزاعيات، ما يقولوا وين بالعلم سيدنا. اكو اصطلاح عام بالانتزاعيات، عندنا مفاهيم انتزاعية موجودة بوجود منشأ انتزاعها، هذا ما له علاقة، ما له علاقة بالعلم من يقولون منشأ انتزاع عالم المادة. شيخ أسامة نعم ماكو جواب. سيد قيصر شيء خامس أول شيء يرجع إلى أحد الأربعة وهو فاعل. سيد كريم
يعني هو ليس بأمر الله خامس ولا خامس، وإنما في الأمور
الأربعة
منتزعة إلى المعد والأمور المعد،
فيصير اسم للمعد هسه
المعد وإلى الفاعل.
مرة يطلق على المعد وأخرى يطلق على يعني هذا العلم هسه العلم بيك هنا منقول إلى منشأ انتزاع
العلم الحسي معد ولغير الحسي لا يكون فاعل.
طيب هذا رأي ثالث بالمسألة. جيد جيد شيخ مصطفى للمعد، فساعدنا رأي يقول خامس ورأي يقول هو الفاعل ورأي يقول هو المعد ورأي يفصل تارة المعيد وأخرى شنو الفاعل. أكو بعد رأي خامس شيخ لقمان؟ ماكو شيء. شيخ مرتضى ورأي يقول المعلول منشأ انتزاع، شلون هاي بعد فالمعلول يصير منشأ انتزاع شلون يصير؟ هل نحسب هذا؟ شو تقول شيخ مرتضى؟ ما أسمع خو يمك. شوف شيخ علاء شو يقول، شو نقول منشأ انتزاع شنو حتى تعرفون شقد اكو اشياء نتلقاها بالقبول وبالارتكاز من نجي نفوتها بالعلم المركب نريد نفتهمها نوقف زي منشأ انتزاع والعلم من الا منشأ انتزاع حيخو فتشي يعني يواكبنا من يوم بدينا شنو لحد الان استلمنا أربعة آراء في حقيقة منشأ الانتزاع في باب العلم. السؤال اكتبوه، كتبوا الأجوبة الأربعة ورحلوا للتفكير. السؤال اكتب السؤال، هل منشأ الانتزاع في باب العلم شيء وراء فاعل العلم وقابل العلم والمعد للعلم والمعلول أو هو أحدها؟ شنو الأجوبة اللي استلمناها سيد حسن؟ جواب قال هو الفاعل. كتبه حتى نجيبه باشر نفسه. جواب ثاني قال هو المعيد. جواب ثالث قال بالتفصيل. وجواب رابع قال هو شيء ماذا؟ خامس. منتبه لي او لا؟ واضح هذا؟ جيد. القضية او الاشارة الثانية، العلامة الطباطبائي في الفصل السابع قبل أن الفاعل للعلم منه هو عبارة عن الموجود المجرد، وقبل في الفصل الثالث أن عالم المادة، أو في أكثر من فصل، أن عالم المادة أو الاحتكاك بعالم المادة هذا شنو؟ معيد. صحيح، معيد. وأن النفس قابلة، وأن العلم معلول. بالك يمي زين، الطباطبائي بالفصل الأول فتح بحث طويل عريض، شنو اختلف بيه عن هاي النتيجة اللي سدوناها اللي يقبلها حتى المشاء في العلم العقلي على الأقل؟ المشاء يقبلون شنو؟ أن الفاعل مجرد، عالم المادة معيد، النفس قابلة، العلم معلول. شنو الإضافة اللي أضافها الطباطبائي في الفصل الأول؟ من إجا وصور وأكو مجرد، وهذا إحنا نعلمه بالعلم الحضوري ويأسس للعلم الحصولي. شنو أخو هذا؟ نفس المشاعم قيدي، صحيح لو لا؟ ها؟ صحيح لو لا؟ منا راح يجي واقع عن سؤال، من نمشي بالمادة من حقنا أن نرجع نربط بما سبق. شنو اللي أضاف العلامة الطباطبائي؟ اجب الفصل الأول تذكرون في المطلب تحقيق جديد، اعتبر النظر الدقيق، مو؟ شنو نقول؟ نفسه كل المشاء يقول به، مشاء يقبل أن الفاعل ماذا؟ موجود على قلب العلم العقلي، خلينا أن الفاعل موجود مجرد، وأن عالم المادة والاحتكاك بعالم المادة معيد، أن النفس قابلة، أن العلم معلول. شنو سوى الطباطبائي؟ الإضافة النوعية بغض النظر تقبلها متقبلها، صحيحة مو صحيحة موضوع آخر، الإضافة النوعية التي أضافها رحمه الله في هذا الموضوع شنو هو؟ شنو هو؟ صحيح كتبت السؤال الجواب. عندك جواب شيخ أسامة؟ تجر الصورة شنو علاقته؟ اجا قالك موجود مجرد من بعيد كذا تشوفه تتصل. الجواب يبدو لي كسر وجمع ان اضافة العلامة الطباطبائي لإضافة النوعية انما هي في العلم الحسي والخيالي. بالعلم الحسي والخيالي المشاء ما واضح عندي هسه لا أقل، لأن ما مراجع كتبهم بس من خلال مبانيهم ما واضح أن الفاعل المباشر يعتبروه موجود مجرد، لأنهم عندهم العلم الحسي مادي، فيمكن أن يفترضوه منفعل منين؟ من عالم المادة، فيصير الفاعل من عالم المادة. هالشرائط المادية مثل ما تبني جدار تسوي عقب، بس كل واحد إلى شرائطة وإلى الخلطة مالته. فهو من اجى اثبت تجرد العلم اصطدم بمن؟ انا من فاعل هذا العلم الجزئي، فلا بد ان يصور شنو موجود مجرد. هذه اضافه صحيح لو لا؟ هذه اضافه. الاضافه الثانيه اللي اضافها العلامه الطباطبائي هي إضافة عنصر خامس في الظاهرة العلمية، تفتزين غير الفاعل غير القابل غير المعد غير المعلوم، أكو شيء خامس وجد لابد أن يضاف، وهو أن يكون المعلوم بالعلم الحصولي حاضرا للنفس، المحكي للعلم الحصولي أن يكون حاضرا للنفس. هاي هم إضافة، هاي اللي تجي بالحسي وبالعقلي. وجد أن عالم المادة مو حاضر، خلي عالم المادة معيد، هاي ما تلاعب بيها هو بقى، بس الاحتكاك بعالم المادة يوفر الحضور. لو مي يوفر الحضور مي يوفر، هو عنده انه اذا المصداق غائب محاضر اليك هنا العلم يبطل علم. ارجع اقولها، لسنا في صدد التنظير لصحة ما يقول، نريد نفهم ان الرجل شنو اللي اضافه. واحد بالعلم الجزئي، علم الجزئي ضمن تصورات المشاء ان الحسي مادي، ماكو اشكال ان يجعل الفاعل منه هو عالم المادة، هو عند العلم كله مجرد، فمن الفاعل؟ فاجي صور ان الفاعل ايضا موجود مجرد. الإضافة الثانية هناك بالفصل الأول، مو بس صور مثل الفصل السابع أن الفاعل شنو موجود مجرد، صور العلم الحضوري بذلك المعلوم، لأنه يرى أن المعلوم إذا لم يكن حاضرا للنفس بعد ما يمكن توفير العلم الحصولي، يعني اعتبره جزء من المعدات. هيك خلينا نقول شلون عندنا عالم المادة معيد، عند أن حضور المعلوم أيضا معد لظهور علم، لظهور علم. صار واضح ولا مو واضح؟ هذه هم الإشارة شنو الثانية. الحس هسه اذا مو واضح فعلى الاقل يريد لبيان اثبات ان مفيد، لان احنا هسه شنو منعنا شيخنا امس من كون عالم الماده هو المفيد؟ ان صوره مجرد، زين هو عنده صوره مو مجرد، ان العلل الجسمانيه لا تفعل الا بوضع، هو عنده صوره ماديه فالها وضع لها مكان والها جهه، فلهذا إذا مو واضح في كلماتهم كان يحتاج إلى توضيح من العلامة. هي إضافة، مو إلا الإضافة تكون مخالفة لهم، ولو إضافة لشيء قاتم في كلمات القوم. إيش العلامة قال بابا الصورة كلها مجردة، إذا مجردة إذا أكو احتمال في بالك، فضلا عما إذا أكو تصريح في كلامك أن عالم المادة هو اللي يفعل الصورة الجزئية،
هذا كنت تقبل أنه لا يتأتى وين على مبانينا، فكون يصير الفاعل أيضا مجرد كما في العقل.
هذا مضافا إلى أن المشاء ما يقبلون أن الموجود المثالي مادي، الموجود الخيالي الصورة الخيالية
ما يقبلوها مادية، فمن فاعلها؟ من فاعلها؟ فقلت لك لو هي فراغات في كلام المشاء، لو اختلافات مع المشاء، يريد يبين ترى الصحيح هو هذا.
إذن هذه قضية بها إضافة. القضية الأخرى حضور المعلوم،
يقول هذا المعلوم الحصولي يكون يصير حاضر للنفس، والموجود المادي ليس حاضرا للنفس. هذه من الإشارة الثانية. الإشارة الثالثة، من الواضح أن واحدة من الاختلافات الحادة بين الفلسفة الإسلامية وبين جملة من الفلسفات الوضعية هي قضية الغيب وما وراء المادة والذي ينتهي بإثبات وجوده تعالى. بعض الفلسفات اجت أقصت الغيب من المسرح، انتبه لي أولا، ماكو شيء اسمه غيب، ماكو شيء اسمه ما وراء المادة، ماكو شيء اسمه ميتافيزيقي، أصلا اجوا جعلوا كل العلوم المرتبطة بهذا الهامش جعلوها علوم أدبية، ما جعلوها علمية ذات طابع علمي. بينما الفلسفة الإسلامية قلنا في بداية دخولنا إلى بحث النهاية وأكررها، معنية بإثبات الغيب والدفاع عن الغيب. واضح ولا؟ نعم اللغة اللي استعملتها الفلسفة لغة عامة، ما اجت استعملت لغة خاصة بالمؤمنين بالغيب، ما استخدمت النص. اما توجهها هدفها كعلم الكلام هم لإثبات الغيب والدفاع عن الغيب. وبداية النهاية اصلا المصنف من اجى بين واحدة من غايات الفلسفة الإسلامية هي معرفة العلل العالية، صحيح لو لا؟ بس مو هذه هي نقطة حديثي.
أقول هذا الاختلاف المنهجي واللي هو اختلاف جر إلى قضية كبرى، إلى قبول الدين وإنكار الدين، انتبه لي زين، هذا تصور هذا الاختلاف إذا نريد نجي على تقسيم النهاية يظهر بس بالمرحلة 12، لو يحتاج أن يتأسس لغنين من البدايات، هي منظومة، هي مو أنه نجي أنا وأنت نفكر بطريقة واحدة ب11 مرحلة، مرحلة 12 يطلع واحد ينكر الدين واحد يقبل الدين، مو بهالشكل، وإنما تجد أن التأسيس لها بدأ من نظرية المعرفة ومن الفلسفة في ثنيات البحوث الفلسفية، بحيث من أنت وصلت إلى المرحلة 12 اللي هي بحث الإلهيات بالمعنى الأخص، وصلت بأدوات تسعفك لإثبات مقولاتها، والآخر إذ ما يصل إلى تلك المرحلة هم واصل بأدوات تسعف لإنكار مقولاتها، صحيح لو لا؟ تشوفك نقاش المنهج عقلي لو مو عقلي بنظرية المعرفة، وهذا النقاش يصب في هاي النتائج. ليش؟ لأن واحدة من المداخل لإثبات الغيب هو بالمنهج العقلي مو بالمنهج الحسي. وغيب انت تقول غيب يعني مو عالم شهادة يعني مو عالم محسوس صحيح؟ السؤال هنا في هذه المرحلة على العجالة شنو اللي يمك المقولات اللي تأثر في اختلاف النتائج بيام واحد قضية الكلي. شوف الفلسفة الإسلامية في نهاياتها انتهت إلى إثبات أن كل مفهوم كلي. في قبال فلسفة أخرى اجت أنكرت الكلي من أساسه. تذكرون من أعراضنا الطروحات في الكلي. كلي؟ يقول كلي شنو؟ هاي ألفاظ مشتركة ما عندنا مفاهيم كلية. يقول زين هاي شنو علاقتها؟ استقبلنا الكلي لو أنكرنا شنو علاقته بالنتائج في مرحلة 12؟ جواب انت مو تعتمد المنهج العقلي؟ المنهج العقلي مو أساس البرهان؟ البرهان مو واحدة من شروطه كلية قضايا؟ صحيح لو لا؟ فإذا أنكرنا الكلي انهدم البرهان لما انهدم؟ شوف القضية مرات واحد يربطها تشوفه وين جاي تتصل. صحيح لو لا؟ القضية الأخرى اللي هي أيضا تأسس لذلك الخلاف في النتائج هي نفس هاي قضية العلم الفاعل والمعيد والقابل وتجرد العلم وعدم تجرد العلم. هذا فتحنا بالإن أو باللم فتحنا على فرضيات وجود عوالم مجردة. بينما تجي للفلسفة الأخرى شنو سوت؟ اختزلت القضية كلها بعالم المادة. أصلا ما عندك تقسيم فاعل ومعد وقابل. اجت قالت النفس بالجهاز العصبي أدوات الحس تواجه المحسوس ينتقل إلى الجهاز العصبي وياي وبالتالي تحصل الصورة العلمية. زين شنو منو وين فاعل وين هاي كلها قوانين هذه وين هذه؟ لاني قضية جر قضية. تعال الى بحث الألة والمعلول. من تيجي انت تتكلم ان حقيقة المعلول عبارة عن وجود ربطي انت بتأسس للنتائج اللي راح تنتهي لها بمرحلة 12. من تيجي تفتح فصل في بحث العلة والمعلول يتكلم عن انه شلون عندنا الممكن بحاجة الى علة. هناك اجوا اسسوا فصل في بحث العلة والمعلول علاوة على ان الممكن بحاجة الى علة هو بحاجة الى فاعل ايضا. بدون علة اصلا مو بس يحتاج الى علة اكو شيء وحدة في العلة خاصة يحتاجها وهي الفاعل. هذا هو النقاش اللي يجعلنا ماذا؟ يجعل من هنا التأسيس لتلك النتائج اللي سوف نصل إليها في المرحلة 12 يعني الإلهيات في المعنى الأخص وعدم التأسيس أو التأسيس لإنكارها. واضح هاي الإشارة الثالثة. ندخل في الفصل الثامن. في الفصل الثامن هنا المصنف يشير إلى الانقسام الشهير للعلم إلى تصور وتصديق. التصور شنو هو؟ التصور هو عبارة عن الصورة الذهنية التي لا يصح أن توصف بصدق وكذب. واحد اكتب. اثنين التصور هو عبارة عن الصورة الذهنية التي لا تحكي خارجية محكيها. ما معني الصورة التصور؟ ما معني اطلاقا بحكاية ماذا؟ بحكاية خارجية محكيها مو يمها اصلا، انما هي تحكي مفادها اللي هو الحقيقة اللي هو المعنى فقط.
هذا هم التصور واضح له لا. فأولا ما يصح أن يوصف بالصدق والكذب، ثانيا أنه ما معني بالحكاية عن خارجية، إنسان يحكي معنى الإنسان حيوان الناطق، أما الإنسان يحكي عن الإنسان الموجود في الخارج أو عن وجوده الخارجي أبدا. ثلاثة، التصور هو المفرغ من الإذعان، ما بي إذعان، اللي هذا راح يجي هنا في هذا الفصل تفسيره، أما التصديق لا، اللي هو فيه إذعان وحكم. هو وين مجالات التصور؟ قالوا التصور يأتي في المفردات واحد، في الجمل الإنشائية اثنين، في المركبات الناقصة كغلام زيد وكمقدم الشرطية ثلاثة، بل يأتي التصور حتى في القضايا التامة. يقول هذه بعد شلون قضايا التامة تحكي عن الواقع الخارجي؟ يقول إذا لم تصل الحكاية لمستوى الإذعان اللي هي حالة الشك والوهم، فهنا تصور له تصديق هذا. فحتى في حالة الحكاية عن الواقع الخارجي إذا لم تصل إلى درجة البتات أيضا وين يدخل؟ يدخل في التصور. إذا عندنا قسم من التصورات تحكي عن الواقع الخارجي، هذا الامتياز الأول أو الثاني اللي ذكرناه مو مضطرد في كل التصورات، عندنا قضايا تحكي عن الواقع الخارجي سوى أنها لم تكتسب درجة البتات ومن ثم تدخل في حقل التصور ولا علاقة لها وين بالتصديق. منتبه لي زين أو لا؟ من هنا بعد ما يجي يبين العلامة الفارق بين التصور والتصديق يجي يدخل في أجزاء القضية تمهيدا لبيان الفرق. بعد لاحظنا التصور حتى بدل القضية يجي صحيح له لا، فوين الخط الفاصل المائز بين التصور والتصديق وين؟ مرة تقول يا بي التصور برا القضية، التصديق بالقضية، في شيء مفهوم انه جملة تامة وجملة ناقصة، جملة ناقصة فما دون او جملة انشائية وناقصة ومفردات تصور. اما انت بدك تيجي تقول حتى في الجملة الخبرية التامة التي يصح وصفها بالصدق والكذب هناك معنى التصور صح؟ فوين الخط الفاصل بين التصور والتصديق؟ فيفوت العلامة تمهيدا لبيان الإذعان والحكم اللي يعتبره هو الفاصل في أجزاء القضية، أن القضية كم جزء؟ 4 أجزاء 3 أجزاء اللي هنا هو يختلف مع المشهور. نقرأ عباراته مع نصيحتي لكم بمراجعة ما قرأته في المنطق مفيد. قال الفصل الثامن، ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق، فإنه إما صورة ذهنية حاصلة من معلوم واحد، وهذا بعد مو تصديق، أو كثير، بعض النسخ ما بيها كثير ضيفوها، أو كثير ولكن من غير إيجاب أو سلب، فيدخل فيه مركب ناقص الجملة الإنشائية، بل حتى الجملة الخبرية التي لا إذعان فيها، كالعلم بالإنسان والعلم بمقدم الشرطية ويسمى تصورا، وإما صورة ذهنية من علوم معها إيجاب أو سلب كالقضايا الحملية والقضايا الشرطية ويسمى ماذا؟ تصديقا. ثم إن القضية
بما أنها تشتمل على إيجاب أو سلب مركبة من أجزاء فوق الواحد، يعني من جزئين فصاعدا بالجمع المنطقي، واضح له لا؟ والمشهور أن القضية الحملية الموجبة مؤلفة من الموضوع والمحمول اثنين، والنسبة الحكمية التي هي نسبة المحمول إلى الموضوع، هذه نسميها نسبة حالية وشي من الله، واضح له بعد، وأربعة ومن الحكم باتحاد الموضوع مع المحمول. هذا في القضية الحملية الموجبة الهلية المركبة، واضح له مو واضح؟ التي محمولاتها شن هي الهلية المركبة؟ قال التي محمولاتها غير وجود الموضوع، كقولنا الإنسان ضاحك. وأما الهليات البسيطة التي المحمول فيها هو وجود الموضوع، كانت تامة يعني، واضح له لك، كقولنا الإنسان موجود، فهي مركبة من أجزاء ثلاثة، موضوع ومحمول تحصيل حاصل، الحكم هم لابد منه. إذن شنو المفقود؟ نسبة الحكمية. قل هاي النسبة وعملية القياس بعد ما نحتاجها، لأنه من نسبة الشيء إلى نفسه، في الهلية المركبة المحمول غير الموضوع، فنحتاج أن نجي نقيس للموضوع ثم نحكم. قال فهي مركبة من أجزاء ثلاثة، الموضوع والمحمول والحكم، إذ لا معنى لتخلل النسبة وهي وجود رابط بين الشيء ووجوده الذي هو نفسه. صار واضح أو لا؟ هذه نعم.
بالنسبة للإنسان حيوان
هارق، هلية مركبة أو بسيطة؟
هذه القضية، الإنسان حيوان،
يقول لي هلية مركبة أو بسيطة؟
يعني على كلامك المفروض مركبة ليست بسيطة،
إذا مركبة بيها النسبة.
فكيف النسبة بين الشيء ونفسه؟
إشكال وجيه سجله، لأن اللي ذكره في الهلية البسيطة مو صحيح. الهلية البسيطة الشيء ونفسه بالخارج، أما بالذهن أكو شيئين بعد، أن وجوده وأن ما هي، صحيح لو لا؟ فخليها سائل الإشارات. جيد، هذه بالنسبة للحملية الموجبة بشقيها اللي هو الهلية البسيطة والهلية شنو المركبة. قال وأن القضية الحملية السالبة، انتبهوا زين، هذا كله سادة بالنسبة للمشهور، وأن القضية الحملية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية السلبية أو الإيجابية. بعض النسخ ما بيها أو الإيجابية، نسخة الشيخ الفياض والشيخ مصباح موجودة أو الإيجابية، للإشارة إلى خلاف بين الأعلام في أن النسبة الموجودة في السالبة هل هي نسبة ثبوتية أو نسبة سلبية. رأيي يقول نفس نسبة الحملية، وأداة السلب تجي تسلب هاي النسبة، فنسبة ثبوتية موجودة بين المحمول والموضوع، وأداة السلب ماذا تفعل؟ تسلب هذه النسبة. ورأي آخر اللي نسبة صدر المتألهين للمتفلسفين، يعني بيقول هذا مو ناهض، مو رأي علمي ناهض، للمبتدئين يحجون يسموها نسبة سلبية، واضح أو لا؟ فقال وأن القضية الحملية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية السلبية أو الإيجابية، ولا حكم فيها، لأن لا أن فيها حكما عدميا. يعني ليش ما فيها حكم؟ قال لأن الحكم جعل شيء شيئا وسلب الحكم عدم جعله، لا جعل عدمه. فصير السالبة شنو يعني؟ موضوع ومحمول ونسبة. الحملية البسيطة موضوع ومحمول وحكم،
الحملية الموجبة المركبة تصير مؤلفة منين؟
من أربعة أجزاء: محمول وموضوع ونسبة حكمية وحكم. وسيجي العلامة بالتحقيق ما تقول النسبة الحكمية هم مو جزء بالقضية، مو عدل القضية، فمن تيجي انت بالسالمة شي يطلع مؤلفة منين؟ من جزئين، من موضوع ومحمول، لأن النسبة حكمية ما بيها، حكم هم مو جزء منها. منا يتضح، قلت راجعوا المنطق لأجل ضبط أجزاء القضية بشكلها الصحيح لا أقل، بما ينسب إلى المشهور. غدا إن شاء الله، والحمد لله.